الحمد لله، نحمده على نعمه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما ألطف قول أبي إسحاق الصابي في طليعة كتاب الله بعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى، قال: وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم، ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم، فكان آخرهم في الدنيا عصرا، وأولهم يوم الدين ذكرا، وأرجحهم عند الله ميزانا، وأوضحهم حجة وبرهانا، وأبعدهم في الفضل غاية، وأبهرهم معجزة وآية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، الذي اتخذه صفيا وخليلا، وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا، على حين ذهاب منهم مع الشيطان، وصدوف عن الرحمن، وتقطيع للأرحام، وسفك للدم الحرام، واقتراف للجرائم، واستحلال للمآثم، أنوفهم في المعاصي حمية، ونفوسهم في غير ذات الله أبية، يدعون معه الشركاء، ويضيفون إليه الأكفاء، ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان، ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن، ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا، وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا. لا يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجرانه، وصدع ببيانه، وسطع بمصباحه، ونصع بأوضاحه، واستنبط الله هذه الأمة من حضيض النار، وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار، واتصل حبلها بعد البتات، والتأم شملها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة، وتوادت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية، رائحة غادية، منجزة عدته، رافعة درجته، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلامنا هذا المساء لا يزال امتدادا لكلامنا في القول الثالث في تفسير المراد بالكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، والقول الثالث: إن الكوثر هو الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر في الجنة كما بينا. وسورة الكوثر كعديد من السور هي تتمحور حول شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم مقامه عند الله تبارك وتعالى، وتعظيمه إياه. وتناول هذا الموضوع بحر لا ساحل له، فإن فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من أن يحصيها محصن أو أن يعدها عاد. قيل لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بالك لا ترثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لأني أستقل كل شيء يجيئني فيه. قولهم ما بالك لا ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل إغفال القلة. القلة يعني يكون عندك الضيف وهو أكل بالفعل، فأنت تقول له، فإذا كان أكل قليلا يقول: لماذا لم تأكل؟ هو أكل، لكن كان الأكل قليلا فكأنه لم يأكل. فمن نفس هذا الباب، لأن حسانا رضي الله تعالى عنه رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدة دالية عصماء صحيحة النسبة. فإذا كما ذكرنا، هذا من باب من قبيل إغفال القلة، لأن الحكم للغلبة والقليل لا يعتد به حتى كأنه لم يكن. هذا معنى قوله ما بالك لا ترثي الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رثاه بالفعل في قصيدة عصماء. وأنشد بعضهم: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، وإذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما يمدح الورى؟ يعني مدح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتعظيمه ورفعة شأنه، يعني إذا كان الله عز وجل بجلاله وعظمته هو الذي امتدح نبيه، فما يجدي مدح البشر بعد ذلك؟ من يوفيه حقه بعد الله تبارك وتعالى؟ أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، وإذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما يمدح الوراء صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: لم يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قول القائل: وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه. بمناسبة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وفضائله وخصائصه، هناك شاعر يدعى عبد الله شمس الدين الأزهري، هو معاصر، توفي سنة 1977، كان يلقب بشاعر التوحيد وقيثارة التوحيد، له قصائد كثيرة جدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي التوحيد ونحو ذلك. ومن أشعاره الرائقة قصيدة أفراح النور، قال فيها مخاطبا سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: لغة الكلام على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي، يا كوكب التوحيد حسبي أنني أحد الشدات الهائمين الهومي، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم، سبحانه أمداحه لك لم تدع للشعر شيئا غير خفق مدرمي، يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم، وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي، سعدت بك الدنيا على فزعاتها ومشت بك الأيام مشي مكرمي، في صلب عبد الله أرست نورها الرحلة الأولى بأمر محكم، وهناك في شهر الربيع تنفست الرحلة الأخرى بصورة آدم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أوجب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب الله سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى، وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، بل يجب أن يوقى بالأنفس والأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. وقال تعالى مخاطبا المؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مع الأحاديث الصحيحة المشهورة، كما في الصحيح من قول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا متفق عليه. إذن لابد لصحة الإيمان بالنسبة لأي مسلم، لابد من وجود أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه. لا يتصور مسلم ليس في قلبه أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يتفاوتون في مقدارها، لكن الأصل حتما لابد أن يكون موجودا، وإلا انتفى الإيمان. ونستحضر هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان هناك رجل يدعى أو يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر كثيرا ما يؤتى به ويقام عليه الحد. ففي إحدى المرات علق أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن الأصل، أصل المحبة حتما لابد كل مسلم يوجد في قلبه أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفاوت الناس في الزيادة على هذا الأصل. من القصص الرائعة في بيان هذا المعنى ما جاء في ترجمة الإمام أسد بن الفرات ابن سنان رحمه الله تعالى. فقد سأله رجل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون الرجل مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين. قال له الرجل: يعني أنا أسمع هذا الحديث وأخاف ألا أكون كذلك. كأنه يقول: أنا في قلبي ما أشعر بحرارة وحيوية هذا الشعور. فالرجل من قلقه وجزعه ذهب إليه يسأله ويقول: أخاف ألا أكون كذلك. فقال له: أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا فقرب ليقتل، أكنت تفتديه بنفسك؟ هل تستبقي حياتك؟ يعني يمكن أن تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك فتقتل أنت ويبقى هو حي. لو قدر وقوع هذا، لو قرب عليه الصلاة والسلام ليقتل، أكنت تفتديه بنفسك، تبذل روحك حتى ينجو هو؟ قال الرجل نعم. شيء طبيعي جدا، يعني بديهي، لا يتصور أي مسلم يفعل ذلك. قال نعم. قال وبأهلك وولدك؟ قال نعم. فقال لا بأس. فقال له الرجل فرجتها عني، فرج الله عنك. كأنه كان يشك في نفسه، فهو اختبره باختبار يبين وجود هذه المحبة في قلبه، بل أقوى علامتها أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغب بنفسه عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. عن إسحاق بن محمد قال سمعت مالكا يقول كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى حتى نرحمه. من مظاهر تشريف الله عز وجل وتكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم ما نبينه هنا. لكن قبل أن نتكلم أسأل سؤالا، أيهما أشرف وأعظم، تشريف الله عز وجل آدم عليه السلام حين أسجد له الملائكة، أم تشريفه محمدا صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فحينما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل مستمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية أجمع وأتم وأكمل من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريفا يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فهنا إن الله ملكته يصلون، فمن الذي يصلي؟ الله عز وجل، والملائكة أيضا يصلون، لكن السجود كان لآدم من الملائكة دون أن يكون الله معه. ثم إن هذا مستمر لا ينقطع، ليس هذا فحسب، هو مستمر في أي عالم. يعني تشريف آدم عليه السلام كان في الجنة في السماء، على القول بأن الجنة هي الجنة، يعني الجنة في الفردوس. لكن هنا في هذه الآية الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في العالمين العلوي والسفلي، مستمر ودائم في العالمين العلوي والسفلي. يقول الشاعر إن الصلاة على النبي محمد لتزيد في نور الفؤاد وأنسه، كن كالملائكة الكرام مصليا فالله قد بدأ الصلاة بنفسه صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأصمعي سمعت المهدي على منبر البصرة يقول إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، آثره بها من بين الرسل الكرام وأتحفكم بها من بين الأنام، فقابلوا نعمته بالشكر وأكثروا من الصلاة عليه بالذكر صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية تخبرنا عن منزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم عنده في الملأ الأعلى، فالله يثني عليه عند الملائكة المقربين، والملائكة تصلي عليه، ففي هذه الآية أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. نجذب انتباهكم لهذا الأمر. لماذا بعض الناس أحيانا يتصور العلاقة بين أنواع الذكر، قراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وكذا، وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهما عبادتان متنافستان، هذه خاصة بالله وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، ولا ينبغي أن نتعجب حينما نرى العلماء يذكرون أن أفضل الذكر على الإطلاق طبعا هو القرآن الكريم، يليه لا إله إلا الله وسائر البقيات الصالحات، ويأتي بعد ذلك الذكر قبل أنواع أخرى كثيرة جدا من الأذكار. ليس هذا فحسب، يعني فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها من الثواب شيء عظيم جدا. وتذكرون حديث أبي بن كعب، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال أجعل لك الثلث، ثم قال بعد ذلك أجعل لك الشطر، قال إن زدت فهو خير، قال أجعل لك صلاتي كلها. وما كانش متصور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الفضيلة وهذه الأولوية على ما عداها من الأذكار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعل لك صلاتي كلها، يعني ينفع أن أنا أسيب أي ذكر آخر وخصص الوقت كله بتاع الدعاء ده الورد ده فقط للصلاة عليك؟ فانظر إلى الجواب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ودي حقيقة، حقيقة واقعة ومجربة أيضا، أن من أراد أن يكفى همه ويفرج كربه ويغفر ذنبه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه يعني نعمة عظيمة جدا ينبغي ألا نحرم أنفسنا منها. والذي حرضنا على الحرص على ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة التي أخبر أولا في هذا الأمر الشريف أنه هو الذي بدأ بنفسه، إن الله وملائكته، ثم ثنى بالملائكة، ثم أمر المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلموا تسليما. معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست نافلة ولا مستحبة، لكنها فرض محتم على كل مسلم، بل هي مقصد من مقاصد الرسالة المحمدية، مقصد من إنزال القرآن وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الناس قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فالله عز وجل بعظمته وجلاله هو الذي اختاره واجتباه وشرفه ورفعه على كل من سواه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما شاء ويختار. وسعادة المسلم في الدارين لا طريق لها إلا باتباع هديه ومعرفة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وبمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سدت كل الطرق التي تؤدي إلى الجنة ما عدا الطريق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالوصفة الناجعة والطريق الأقرب إلى الخير كل الخير أن يتخذه المسلم إماما وأسوة، وأن يطالع سيرته صلى الله عليه وسلم ويعرف صفاته وأخلاقه وخصائصه ومناقبه وآدابه في حركاته وسكناته، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وهذا متفق عليه. إثبات المزايا والخصائص والفضائل والمناقب التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها، والأخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم، هذا واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم، كما صرح بذلك القرآن الكريم. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح: إن أرسلناك، انظر مقاصد الرسالة، لماذا أرسل الله نبيا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عم ولم يحدد شاهدا على ماذا أو مبشرا بماذا، ليشمل كل شيء، يكون فيه عموم يعني. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزروه وتوقروه تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لتعزروا وتوقروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أمر الله عز وجل بتعزيره وتوقيره، والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. إذن معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما اختصه به من الخيرات والبركات، كل هذا من مقاصد الرسالة والتي تدخل تحت قوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فأمره الله عز وجل أن يحدث بما أنعم الله عليه. لماذا؟ لأنك كلما عرفت أكثر عن قدر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عظمه ربه، كلما عظمت محبتك وتوقيرك وتعزيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يحدث التفاوت بين قلوب الناس في باب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليؤثر أن يسكت عن الفضائل التي أخبره الله بها وشرفه بها هضما لنفسه وتواضعا، لكن ليست المسألة هضما النفس ولا التواضع، مسألة هذا حق أمره الله أن يخبر الناس به، هذا تكليف من الله عز وجل، وبالتالي هو تكلم بكل هذه الخصائص بيانا لما أوجب الله عليه أن يبلغه ولا يكتمه، بل هذا أيضا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فأمره أن يحدث بما أنعم الله عليه ليعرفوه ويوقروه حبا لله وتعظيما. والتحدث بنعمة الله في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، وفي حق غيره جائز إذا أمن العجب والرياء. فالهدف هو أن يعلم الناس منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله تبارك وتعالى ليعزروه ويوقروه ويعرفوا من هذا العبد الرسول الخليل الذي اتخذ الله خليلا ورفع شأنه هذه الرفعة. ومن ثم نشرع في ذكر مظهر من مظاهر إنعام الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما اختصه به، نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدره عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو باب الخصائص الذي أشرنا إليه الأسبوع الماضي. يقال خصه بالشيء خصوصية وخصوصية، أفرده دون غيره، وخصه فضله، والخصيصة هي الصفة التي تميز الشيء وتحدده. إذن الخصيصة تدور على الانفراد والتفضيل والتميز، والخصائص النبوية هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتاز بها. امتاز بها عن من؟ إما عن إخوانه الأنبياء عليهم السلام، وإما عن سائر البشر. تنقسم الخصائص النبوية إلى خصائص تشريعية يعني تتعلق بأحكام، وخصائص تفضيلية. أما الخصائص التشريعية فهي عبارة عن تشريعات إلهية اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا دون الأنبياء السابقين، ومنها أيضا ما اختص بها دون أمته، وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون سابقون يعني. طبعا هذه أحكام تقوم عليها الأدلة سواء في القرآن أو في السنة، غير وارد أن يحصل إيه فيها إفراط أو تفريط من بعض المبتدعة والغلاة والجفاة أيضا، لأن هذه أحكام شرعية. لكن القسم الآخر وهو الخصائص التفضيلية، وهي فضائل وتشريفات شرفه الله سبحانه وتعالى بها دون غيره، وهذا منه ما اختص به عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة، ومنها ما اختص به دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون. والخصائص التفضيلية يضاف إليها أيضا ما خصت به أمته إكراما له صلى الله عليه وسلم بسبب انتسابها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بحث مستقل نؤجله حتى لا نتوسع جدا في الموضوع، وهو فضائل وخصائص الأمة المرحومة، إن شاء الله فيما بعد نتكلم فيه. إذن الخصائص النبوية عبارة عن أحكام أو فضائل، أحكام تشريعية واضح اختص بها دون الأنبياء السابقين، أو اختص بها هو وإن شاركه فيها بعض الأنبياء. التفضيلية ما اختص به دون سائر الأنبياء في الدنيا أو في الآخرة، ومنها ما اختص به دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون. من أول وأعظم وأشرف ما اختصه الله به دون سائر الأنبياء في الدنيا هو اختصاصه عز وجل إياه بأن جعل آيته العظمى في كتابه الكريم القرآن المجيد. فالله عز وجل خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم، وبأنه كتاب معجز ومحفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور، وجامع لكل شيء، ومستغن عن غيره، ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة وزيادة، وميسر للحفظ، ونزل منجما، ونزل على 7 أحرف. يقول الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد أعطى الله تبارك وتعالى كل نبي من الأنبياء والمرسلين من الآيات والمعجزات ما يدل على صدق وصحة ما جاءوا به عن ربهم تبارك وتعالى، وما فيه حجة لأقوامهم الذين بعثوا إليهم. هذه المعجزات كانت وقتية، يعني معجزات حسية، فبالتالي تكون مؤقتة لا يشهدها إلا من كان معاصرا لذلك النبي، ولم يبق منها إلا الخبر عنها. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكانت معجزته العظمى التي اختص بها دون غيره هي القرآن الكريم، فهو الحجة المستمرة القائمة في زمانه وبعده إلى يوم القيامة، كتاب خالد لا ينضب معينه ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده، محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والتحريف. يقول الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن معجزة كل نبي تصرمت، يعني انقطعت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين، وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين. وتأتي هذه الخصوصية على رأس الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي أكرمه الله بها، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كانوا ما أوتوه عليهم السلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما القرآن فهو معجزة الدهر وكتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها. أضف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراكيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب، وإنك لتجد البون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة. طبعا الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة، لم يحصل بها تحد ولم تكن معجزة في حد ذاتها، إذ الإعجاز خاص بالقرآن الكريم من بين سائر الكتب السماوية. والإنجيل ما هو إلا عبارة عن عظات ووصايا ألقاها المسيح عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة المسيح عليه السلام بعد رفعه بمدة طويلة، ولهذا يوجد بينها تناقض واختلاف. وإنك لتجد البون شاسعا بين القرآن الكريم وبين سائر الكتب المنزلة القديم منها والجديد، فإذا وازنت التوراة وهي كتاب العهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بسورة من سور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين. وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ لا يكاد يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض من الأغراض. تقارن هذا الشهاب الذي لا يلبث أن ينطفئ بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنضج ويذهب ظلام الليل وما حواه من الظلمات والأوهام. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. الشمس أشرقت فما فائدة الشمعة؟ لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. ودي حقيقة ملموسة، يعني هذا شيء ملموس مش محتاج تخصص ولا براعة في اللغة والأدب ونحو ذلك على الإطلاق. اقرأ أي نص من اللي موجودة في هذه الكتب وتأمل كده في آية من آيات الله عز تبارك وتعالى تلمح هذا الفارق الجسيم بين هذا الكتاب المتحدى به المعجز وبين ما عداه من سائر الكتب. ولذلك قال تعالى في سياق الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذخرناه لك، ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين؟ هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل، كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة ولا نعمة عظيمة لا تنكر وتذكرة لقوم يؤمنون. فالقرآن الكريم، ولنا حديث إن شاء الله طويل جدا بعد الفراغ من سورة الكوثر حول قضية إعجاز القرآن الكريم، إن شاء الله نجتهد في ذكر أبعادها ما استطعنا. فإذا القرآن الكريم أعظم ما اختص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اجتمع له الشرف من كل الوجوه. فالقرآن الكريم أشرف كتاب سماوي نزل على أشرف رسول صلى الله عليه وآله وسلم، على أشرف أعضائه القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا الرسول مرسل إلى أشرف أمة في أشرف بقاع الأرض، في أشرف شهور السنة، في أشرف ليلة فيها، بأشرف لغة. فتم على القرآن العظيم الشرف من كل الوجوه يعني الممكنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا متفق عليه. فيشير هذا الحديث إلى أن كما ذكرنا آنفا أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، صارت خبرا، لكن هل يعين أحد المعجزة سواء من الأنبياء السابقين؟ أبدا. فمعجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه أنه سيكون يدل على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل في معنى الحديث: المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزات القرآن تشاهد بالبصيرة، فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار، فيكون من يتبعوه لأجلها أكثر. إذن هذا هو السبب في عظم عدد وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام اللي هو إيه؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، رتبه على إيه؟ على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة. يعني هو محتوى القرآن هو الدعوة، وكل دعوة لنبي تحتاج لإيه؟ لدليل عليها. فالقرآن هو الدليل وهو المدلول، يعني هو المعجزة وهو المنهج وصلب الدعوة نفسها، لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار عما سيكون، فعم نفعه من حضر وغاب ومن وجد ومن سيوجد. فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك، أرجو، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذه الرجوى قد تحققت، فإنه أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في أعلام النبوة: إن معجزة القرآن أبقى على الأعصار وأنشر في الأقطار من معجز يختص بحاضره ويندرس بانقراض عصره، وما دام إعجازه أحج فهو بالاختصاص أحق. يعني هذا جدير بأن يكون فعلا أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي شرفه الله بها. ليس هذا فحسب، فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل بنفسه عز وجل بأن يحفظ هذا الكتاب الكريم، فلا يمكن أن يتطرق إليه تحريف أو تبديل في حرف واحد منه. هذا خصوصية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى حكم على الإسلام، هو رسالة الله إلى كل العالمين، والقرآن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزة واضحة جدا أن القرآن لا يستطيع أحد أن يشكك في حرف من القرآن الكريم. فهذا التكفل هو في حد ذاته إعجاز، لأنه تحقيق حرفي لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ. انظر إلى التوكيد والخبر في هذه الآية العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الكتب السماوية الأخرى لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بنفسه بأن يحفظها، بل ترك ذلك إلى أهلها. أمر بحفظ الكتب السابقة كان أمرا إيه؟ شرعيا إراديا طلبيا، تكليف من الله للأحبار والرهبان أن يحافظوا على كتاب الله ولا يحرفوه ولا يغيروه، فهذا تكليف بشري. ما دام تكليفا للبشر فوارد أنهم إيه؟ يعني يمتثلوا ذلك، ووارد أن يكونوا الأمانة ويشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. يقول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تعالى بما استحفظوا، من الذي استحفظهم؟ عن طريق الوحي طبعا، أنبياؤهم أمروهم بأن يحفظوا هذه الكتب من التغيير والتبديل. بما استحفظوا من كتاب الله، فكان هذا أمرا تكليفيا، أمر شرعي إرادي طلبي، فيقع أو لا يقع. والذي حدث أنهم فعلا حرفوا هذه الكتب. لماذا؟ لأن حفظ الكتب وكل إليهم. أما القرآن الكريم فلأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلابد أن تبقى حجة الله على الخلق معجزة دائمة محفوظة من التحريف والتغيير. فهذا يتناسب مع مفهوم إيه؟ ختم النبوة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تبقى الحجة على كل من يأتي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني هم كانوا على كتاب الله اللي هي التوراة رقباء، شهداء يعني رقباء يحمونه من أن يلحقه التغيير والتبديل بوجه من الوجوه. فصار حال هذه الكتب التوراة والإنجيل إلى ما صارت إليه من التغيير والتبديل والتحريف. يكفي أن لا يوجد سند واحد حتى لو موضوع لكتبهم. يعني شوفت إحنا عندنا في الإسلام الحديث الموضوع المسلسل بقى بالكذابين والوضعين وكذا، بس في حديث له سند اللي هو بيبقى له أصل، يعني له سند. ليس عندهم رواية واحدة ولو موضوعة متصلة بأنبيائهم، وإنما هي انقطاع لسنوات طويلة جدا جدا بعد الأنبياء. من خصوصية القرآن الكريم أنه اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وفضل عليها بالمفصل من السور والآيات. اشتمل القرآن الكريم على السور الطوال والسور المتوسطة والسور القصار. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الإيه؟ الطول. وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني السور التي بلغت 100 آية أو قاربتها. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني اللي هي السور بعد المئين إلى ما قبل المفصل. وفضلت بالمفصل، وهو إيه؟ من سورة إيه؟ قاف إلى الناس على الراجح. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فكان علم الكتب السماوية السابقة علما خاصا مجملا، وكان علم القرآن علما عاما مفصلا. ويلحق أيضا بخصوصية القرآن الكريم إعطاؤه صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة ولم تعطى لنبي قبله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي. وهذا صححه الألباني على شرط مسلم. يقصد أوتيتهما يعني الآيتين قيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أيضا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن في كتابه الناسخ والمنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في الخفة والثقل والثواب والأجر. سؤال: لماذا اختص القرآن الكريم بالنسخ دون سائر الكتب؟ أحسنت، لأن الكتب السابقة الكتاب كان ينزل مرة واحدة جملة واحدة، أما القرآن فنزل منجما في تراخي زمني، هناك تراخ زمني بين الناسخ والمنسوخ. ما هو النسخ؟ أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وليس في سائر الكتب مثل ذلك النسخ، ولذا كان اليهود ينكرون النسخ. والسر في ذلك أن سائر الكتب، هذا كلام السيوطي رحمه الله، والسر في ذلك أن سائر الكتب نزلت دفعة واحدة، فلا يتصور فيها الناسخ والمنسوخ، لأن شرط الناسخ أن يتأخر نزوله عن المنسوخ، هذا ذكره في الخصائص الكبرى. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن تشريفه وتكريمه إياه ختم الأنبياء والمرسلين به، فلا نبي بعده، به ختم الله الرسالات السماوية، وبشرعه أتم الله دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم بذلك ليعلم العباد جميعا إلى قيام الساعة أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقوله خاتم النبيين، يقول الحافظ ابن كثير: نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. مما يدل على هذه الخصوصية من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البناء؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث مسلم: وختم بي النبيون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكيف أن الناس يفزعون إلى الأنبياء ليشرع الله عز وجل في حساب الناس، يمكثون هذه المدة الطويلة جدا ويعانون من الحر والعرق واقتراب الشمس ونحو ذلك، فيبحثون عمن يشفع لهم عند الله حتى يبدأ الحساب، يذهبون إلى آدم وكذا وكذا، إلى أن يصلوا لعيسى عليه السلام فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. وكما ذكرنا هذا في صحيح البخاري. من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله به أن أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، فكان الأنبياء والرسل يرسلون إلى قومهم خاصة، كما قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. المسيح قال إيه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختصه الله بأن جعل رسالته عامة لجميع الناس. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله تعالى ليكون للعالمين جمع عالم، فبالتالي يشمل الإنس ويشمل أيضا عالم الجن، كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كلها خصائص: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا متفق عليه. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه اختص بكثرة الأتباع وكثرة المؤمنين برسالته، في حين أن الأنبياء السابقين لم يؤمن بهم إلا القليل من الأتباع، ولم يصدقهم إلا القليل من الأنصار، بل إن بعض الأنبياء لم يؤمن به إلا الرجل والرجلان فقط. هذا الحديث رواه مسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، جمهور كبير جدا. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق. ثم قيل: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وهذا رواه البخاري. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يجر نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، يعني بلاش عكاشة دي، هي عكاشة. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدخل إلى الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، ولم يثبت ذلك لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. بمناسبة هذه الخصيصة، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم اختص بأن بعثه الله إلى الثقلين وإلى الناس عامة، كما ذكر في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. في حديث آخر: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وفي حديث ثالث: وبعثت إلى الأحمر والأسود. هذه الأدلة كلها تدل على أن وصف العالمية حكر على بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس يوجد في الدنيا دين من حقه أن يكون دينا عالميا سوى رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع أهل دين آخر أن يدعوا محقين لدينهم العالمية أو العمومية، ولو فعلوا لكذبهم الواقع الذي عاشه أنبياؤهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذبتهم نصوص كتبهم. الحقيقة اليهود ريحونا في الموضوع ده. اليهود ليس عندهم إيه؟ تبشير، لأسباب عنصرية لن نخوض فيها الآن. فهم مريحنا من موضوع ما فيش تبشير باليهودية، لأن ده دين يعني عقيدة عنصرية لبني إسرائيل، فهم مدركون أن هذه إيه؟ أن هذه الديانة مختصة بهم هم، ولهم نظرة أخرى للشعوب الأخرى، ليس هذا أوان تفصيلها. لكن خلينا دلوقتي في التبشير. هو كلمة التبشير هي اسمها التنصير الحقيقة، يعني كأنهم يبشرون يعني الناس بإيه؟ بالنجاة والفداء ونحو ذلك، وهذا كله يعني غير صحيح. ننظر مثلا إنجيل متى، جاء فيه: فأجاب يعني المسيح: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ده هذا موجود في الإنجيل: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. طبعا هذا يعني إيه؟ حصر في أن رسالته محصورة في بني إسرائيل. وفي إنجيل يوحنا بيان أن المسيح ما جاء إلا إلى خاصته، اللي هم مين؟ بنو إسرائيل، اللي هم شعب اليهودية. جاء في إنجيل يوحنا: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلها. وفيه أيضا أن المسيح عليه السلام لما أرسل تلاميذه لينشروا دعوته بين يهود بني إسرائيل، كرر لهم وصيته بأن يقصروا دعوتهم على اليهود فقط. جاء في إنجيل يوحنا: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يقول الكاتب النصراني ويليام باتون: إن الذي يقرأ رسائل بولس يجد أنه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى المسيح عن عالمية المسيحية. طبعا هناك تحفظ أن احنا نسمي ديانة عيسى عليه السلام بالمسيحية أو موسى بالموسوية أو النبي صلى الله عليه وسلم المحمدي، لأن الدين ليس مؤسسه الأنبياء، هم مبلغون عن الله دين الإسلام، فدين جميع الأنبياء بلا شك هو يعني الإسلام. فالذي صاحب الدين ليس المسيح ولا موسى ولا محمد عليه السلام، وإنما هو دين الله الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل من الناس غيره. هذه الديانة الموجودة الآن الأحرى والإنصاف والعدل أن تسمى البوليسية، بولاين، ديانة بولس، ليست هي ديانة المسيح عليه السلام. وهذا في تفاصيل كثيرة ليس هذا أوان شرحها. يقول ويليام باتون: إن الذي يقرأ رسائل بولس يجد أنه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى المسيح عن عالمية المسيحية. وفي دائرة المعارف البريطانية: إن أسبق حواري المسيح ظلوا يوجهون اهتمامهم إلى جعل النصرانية دينا لليهود وجعل المسيح أحد أنبياء بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. المسيح عليه السلام بعث إلى قومه خاصة كما قال عز وجل: في سورة آل عمران ورسولا إلى بني إسرائيل. وقال عز وجل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يقول الأستاذ ساجد مير: المسيحية لا تستحق أن تعد ديانة كونية، وأما انتشارها الواسع فإنه يرجع إلى الحوادث التاريخية السياسية وشدة الملوك وإشرافهم، يعني السلطة السياسية هي التي فرض ذلك. وطبعا تاريخ أوروبا بقى بالمذابح التي خذ فيها ملايين بسبب اختلاف في المذاهب يعني، أو قهر الناس على الدخول. نعم. ويرجع إلى جهل الناس في القرون المظلمة. ثم إن موقف الكتاب المقدس أيضا لا يختلف عما نقوله من أن المسيحية لم تظهر لأن تكون ديانة كونية شاملة. والعهد القديم كله يخاطب بني إسرائيل، أو دائما يذكر الإله بقوله إله إسرائيل ورب إسرائيل. ويخبرنا العهد الجديد بأن عيسى عليه السلام كان إسرائيليا ولم يرسل إلا لبني إسرائيل، كما ذكرنا من قبل لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لأنه جاءتهم رأى كنعانية تطلب منه الشفاء لابنتها المصابة بالشياطين، فأجابها المسيح بقوله لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وذكرنا أيضا الوصية التي قالها المسيح لتلاميذه الاثنى عشر: إلى طريق أمم لا تمضوا، نهاهم عن الخروج عن بني إسرائيل، إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. غض المبشرون الطرف عن هذه الوصايا التي تحدد الدعوة النصرانية في بني إسرائيل، وحاولوا إثبات أن المسيحية ديانة كونية شاملة. أيضا مما قاله المسيح عليه السلام في إنجيل متى: لا يكون التلميذ أكبر من معلمه، فكيف يمكن أن يكون المسيح لبيت إسرائيل فقط ويرسل تلاميذه وأتباعه إلى جميع الناس والأمم؟ معناها أن التلميذ الحواري أصبح أكبر من معلمه. هناك قول آخر للمسيح أن إرساله تلاميذه إلى الإسرائيليين لا يتمدد في حياته، بل يكون هذا إلى أن تقترب الساعة. يقول يعني تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. فالوصايا واضحة أن التلاميذ لا يذهبوا إلا إلى بني إسرائيل فقط، وألا يذهبوا إلى أمم أخرى غيرها. والنصوص التي تقدم في تأييد عالمية هذه الديانة ثبت علميا أنها مزيفة حيث لا أهمية لها. أيضا التلاميذ في الواقع العملي تمسكوا بوصايا المسيح عليه السلام، فلم يكونوا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط بني إسرائيل. وعندما علموا أن بطرس ذهب إلى غير الإسرائيليين وغير المختونين وأكل معهم وشرب، اعترضوا عليه لهذه المخالفة، ولم يستند بطرس إلى أي قول من أقوال المسيح لإزالة الاعتراض، بل أسمعهم الرؤيا غير الواضحة، وقال لهم إنه ذهب بوصية الروح إلى بيت غير إسرائيل، مع أن بطرس كان في البداية يبدأ خطبه بقوله أيها اليهود أيها الإسرائيليون. المشكلة كلها جت من إيه؟ جت من أن بولس ده كان يهودي اسمه شاؤول، وكان يعذب النصارى، ثم بعد ذلك دخل في النصرانية وهو الذي خربها وأفسدها وأدخل فيها هذه العقائد. سر موضوع العالمية والتبشير العالمي هو كله مبني على أن بولس ادعى أن هو تجلى له الروح القدس، نوع من الإلهام. المسيح يعني تجلى له وقال له اذهبوا إلى جميع الأمم وتلمذوهم وعمدوهم باسم كذا وكذا وكذا. هذا كل الأساس الذي بنى عليه عالمية الديانة النصرانية. أجمع الباحثون عن بكرة أبيهم أن هذا النص محرف ومزيف. كذلك ما جاء في إنجيل مرقس قال لهم اذهبوا إلى جميع الخلق وادعوا الناس إلى الإنجيل، أيضا محرفة وملحقة في العصور المتأخرة. كون بولس يعني ادعى أنه ظهر له مش عارف الروح القدس وقال له روح يعني تلمذوا الأمم وعمدوهم باسم كذا وكذا وكذا من الثالوث، هو إلهام بس هو إلهام شيطاني، هو احنا بننكر ان يحصل الهام شيطاني، هو الهام لكن الهام من الشيء وحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالنصراني حسب تعاليمها وفق إرادة عيسى عليه السلام ونيته وفي ضوء نشاطات الحواريين الأولى للدعوة لم تكن ديانة يعني إيه شاملة، لكن بولس هو الذي نقل دعوة المسيح عليه السلام إلى العالمية وابتدع فكرة التبشير بين الأمم، فهي من بنات أفكاره. ولم يستدل سوى بدعواه أن المسيح عليه السلام قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم إلى آخره، وهذا قطعا لم يقله المسيح أبدا وقت حياته على الأرض، وإنما هو من أوهام بولس وخيالته. وكل ديانة بولس كان مأسسها على الإيه؟ اللي هي حرفت المسيحية بقى أكثر، أسسها على الخيالات والأوهام. ونحن لا نشك أن الشيطان هو الذي كان يمد بهذه الإلهامات المناقضة لرسالة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني عموما احنا لولا اننا نؤمن بان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، وانه لا يمكن ان يدخل احد الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الا بالايمان به واتباعه، لولا هذه العقيدة كنا نقول ان كان لابد من التبشير برسالة المسيحية فليتوجه التبشير الى اليهود فقط، الى بني اسرائيل كما وصاكم المسيح، وليقتصر على بني إسرائيل الذين بعث المسيح إليهم خاصة دون غيرهم. لكننا لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن هذه الديانة نسخت ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمفهوم عالمية الإسلام وأن جميع البشر مسؤولون عن اعتناق، لأن جميع كل الجنس البشري من وقت أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء يسمون أمة محمد، هؤلاء هم أمة محمد، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام تطلق على معنيين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فقوم محمد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. من هم قوم محمد؟ ليست قريش ولا العرب، ولا قوم محمد وأمة محمد هي أمة الدعوة التي ستحاسب على الاستجابة لدينه ولدعوته، هي كل البشر أو كل الإنس والجن من بعثته الشريفة إلى انقضاء الدنيا تماما. فكل البشر سيسألون أمام الله عن اعتناق الإسلام، وهذا المفهوم ونشر هذا المفهوم من الواجبات المنوطة بالمسلمين جماعات وأفراد، فينبغي إشاعة هذا المفهوم ما أمكن، وبخاصة في عصرنا حيث الثورة المعلوماتية المدهشة. لابد أن نستهدف هؤلاء الناس، كيف سنشهد عليهم ونحن لم نبلغهم الرسالة أصلا أو قصرنا في ذلك؟ فنقنع نحن الآن بالتحدث إلى أنفسنا ونحن مقصرون في تبليغ الأمم. هذا واجب المسلمين نحو البشرية كلها، والتقصير فيه إساءة لهذه البشرية وحرمان لها من الهداية والنجاة من النار والفوز بجنة الرضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.